بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه، أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. قال ابن زيد في قوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا، والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ عن ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الآيات يخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: أفتطمعون. هذه تسمى ألف الاستخبار. أفتطمعون أيها المؤمنون، وقيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من صياغ الجمع التي يراد بها الخصوص، فأي أفتطمع يا محمد بأن هؤلاء الذين مضى من ذكرهم ما مضى من عنادهم واستكبارهم، من جحودهم، من صدهم لآيات الله البينات ومن تكبرهم، أفتطمع بعد كل ذلك أن يؤمنوا؟ الذي يتأمل في الآيات السابقة يجد أن اليهود، ولا زال الخطاب فيهم، أنهم كفروا بالآيات الكونية وكفروا بالآيات الشرعية وهي التي في التوراة، فمع ما جعل الله جل وعلا لهم من الآيات المعجزات في مسألة الطور وهو الجبل الذي جعله الله جل وعلا فوقهم كالظلة، ومع ذلك ما كان هذا سبيلا إلى رجوعهم إلى الدين. وكذلك كفروا بالآيات الشرعية وهي كلامه جل وعلا الذي كان في التوراة، ف فبعد كل هذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفتطمعون، أي في إيمان هؤلاء. وقال بعض أهل العلم: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي هذا حالهم. قيل كما ذكر ابن كثير: يحرفونه يعني يتأولونه على غير تأويله، وهو أنهم جاءوا إلى التوراة فحرفوا المعاني. وقيل هذا الخطاب: وقد كان فريق منهم، وهم السبعون الذين كانوا مع موسى حينما تجلى ربه للجبل، قيل هذا، والأظهر ما ذكره ابن كثير رحمه الله. فهذا الآيات هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هؤلاء قد أعرضوا عن الآيات الشرعية والكونية التي نزلت عليهم وفي خصوصهم في بني إسرائيل، فكيف يؤمنوا بما أنزل عليك من القرآن؟ نعم.
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه.
وقد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه
وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
هم يعلمون الحق ويعلمون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم التوراة، ومع ذلك، بل العجيب أنهم كما سيأتي في الآيات الآتية أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون: سيخرج نبي وصفه كذا وكذا وكذا، سنقاتلكم معهم. فلما خرج وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به. فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن هذا صاحبكم الذي مذكور في التوراة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم، أي تخبرون هؤلاء الذين أسلموا، بما فتح الله عليكم، أي بما أخبر في كتابه، ليحاجوكم به عند ربكم، فتصير لهم حجة. يقال أن كعب الأشرف كان يقول لأصحابه، وهو رأس اليهود في المدينة، كان يقول لأصحابه: لا تحدثوا المسلمين عن صفة الرسول التي نجدها في التوراة، لا تحدثونهم، لأن هذا يصير عليكم حجة. إذن هم من أبرز من كتم ما أنزل الله جل وعلا عليه اليهود، يخفون، تعاملوا مع القرآن بمعاملتين: الأمر الأول بتكذيبه، والأمر الثاني بالإيمان بما اشتهت أنفسهم، وهذا أيضا من التكذيب. ولذلك آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. فقال ليحاجوكم به عند ربكم: أفلا تعقلون، أليس لكم عقول تعقلون بها وتفقهون بها حتى تحدثونهم أن نبيا صفته كذا وكذا وكذا، ويكون هذا حجة عليكم، فيقال لكم: لماذا لا تؤمنوا به وقد ذكرتم صفته؟ نعم. أتبع الله جل وعلا ذلك: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يسرون في خاصتهم من التواصي بعدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعلنون فيما يناقضون ذلك.
نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتاب.
نعم، يعني قيل الأمي مأخوذ من الأم في اشتقاقه، ومعنى ذلك أنه يكون كما ولدته أمه، أي لا يعلم شيء، لا يكتب ولا يقرأ، فأمي مأخوذ من الأم. نعم، يعني الله جل وعلا الآن يصف للنبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء، أن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، إنما يتبعون كبراءهم. نعم.
وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه، ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما
يعني هذا بإجماع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، خلافا لما قرره أبو الوليد الباجي ورد عليه العلماء في ذلك واستتابوه. نعم.
كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا الحديث.
نعم، أمة أمية، يعني هذا الغالب على أمة الإسلام، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم فأشار الشهر 3 مرات ثم قال وهكذا كما في بعض الأحاديث 3 مرات وفي الآخرة قبض 1 أصبعيه، يعني الشهر عندنا 30 أو 29. ولذلك لو قيل ما الأصل في الشهر العربي، هل أن يكون 30 أم الأصل أن يكون 29؟ يقال الأصل أن يكون 30 أو 29، ليس هناك أصل مضطرد، فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص عنه، لا يكون 31 ولا ينقص عن 29. نعم.
أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قوله تعالى إلا أماني، قال ابن عباس قولا يقولونه بأفواههم كذبا. وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس وإنهم إلا يظنون أي ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن.
وقول هم قال ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن، فهم يعملون في هذا بغير علم، وهؤلاء الأتباع، هؤلاء الأتباع أي أنهم يعملون بغير علم، وإنما يقلدون كبراءهم في ذلك، حالهم كحال المشركين حينما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون. نعم.
وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال هم أحبار اليهود.
نعم، الله جل وعلا في أول الآية قال: ومنهم، هذا دليل على التقسيم، أي ومنهم هؤلاء الأتباع المغرر بهم. ثم القسم الآخر قال: فويل للذين يكتبون الكتاب، هذا القسم الآخر، وهم الأحبار، أي كبراؤهم الذين يضلونهم بغير علم. فقال الله جل وعلا: يكتبون الكتاب بأيديهم، أي هم يؤلفون ويقولون هذا من عند الله، فما كان من عند الله طمسوه، وما كان لرغبة أهوائهم وحاجتهم كتبوه وجعلوه تشريعا، وجعلوه تشريعا. فقال الله جل وعلا: ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أي لأخذ الأموال وفرض أمور الدنيا ونحو ذلك، فيتكسبون بذلك. نعم.
وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وقال الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت.
يعني ويل لهم، كما سبق القول أنه الهلاك والدمار، وقيل هو واد في جهنم، وإن كان أصل الويل في لغة العرب المراد به العذاب، فهو دعاء عليهم، هو دعاء عليهم، ويل لهم، أي الدعاء عليهم بأن يعذبوا بما كذبوا على الله جل وعلا. فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي الويل استحقوه لأمرين: لأمر الكتابة عن الله جل وعلا والافتراء عليه، والعذاب الآخر لما جنوا من أثر هذه الكتابة، وهو المال الحرام الذي أخذوه حينما ألفوا يعني التوراة ونسبوها إلى الله جل وعلا، فكذبوا في ذلك. وقال بعض أهل العلم: ويل لهم مما يكسبون، أي من الإثم وليس من المال، ما يكسبون من الإثم، وهي نتيجة هذا التحريف. نعم.
وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة،
يعني قيل الأيام المعدودة قيل 40 يوما، قياسا على الأيام التي تاهوا فيها، وهي أيام التيه، حينما قضى الله جل وعلا عليهم بهذا الأمر فتاهوا 40 يوما. وقيل هي 40 أيام معدودة بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، فهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، السبب عبدنا العجل في هذه الأيام، إذن سنعذب في هذه الأيام فقط، ثم نخرج إلى الجنة، والجنة هي لإسرائيل وولده فقط، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقط من كان من بني إسرائيل، فجعلوا الجنة حتى مع العذاب الذي ينتظرهم تحكموا فيه، يعني مع إعراضهم وتكذيبهم ومخالفتهم وأكلهم السحت حتى العذاب قننوه، قالوا عذابنا 40 يوما فقط، أيام معدودة. فالله جل وعلا قال: قل اتخذتم عند الله عهدا، عندكم كتاب عهد أنكم ستعذبون أياما قليلة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. نعم.
فرد الله عليهم ذلك بقوله: قل اتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك، فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بأم التي هي بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من من كان من اليهود هاهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسؤوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. رواه أحمد والبخاري والنسائي بنحوه.
لفظ البخاري مختصر، وهذا يعني يذكر المؤلف المقصود به أن أصله عند البخاري، أصل الحديث وارد عند البخاري. نعم، في حديث الشاة المسمومة. نعم.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من واف يوم القيامة وليس له حسنة، بل جميع عمله سيئات، فهذا من أهل النار.
نعم، يعني الله عز وجل بعد ذلك قال: بلى، بعد أن قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قال: بلى. وبلى يقول العلماء بمنزلة نعم، وهي جواب الإيجاب، كما أن نعم أو هي جواب النفي، كما أن نعم جواب الإيجاب. فعندما تقول ألم تذهب، فيكون الجواب إذا كنت قد ذهبت إيش يكون الجواب؟ بلى. ولكن إذا سألتك ذهبت ليس فيها نفي، فماذا يكون الجواب؟ يكون نعم. فقال الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني الأمر ليس أياما معدودة، وإنما خلود في النار. وهذا فيه بيان أن صاحب الكفر والإعراض عن الدين أنه مخلد في النار، لا أنه يعذب فيها أياما ولا شهورا ولا سنين، مع أنه لو عذب لحظات فإنها عذاب عظيم لا يتحمله، لكن مع ذلك صاحب الكفر أو الشرك سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة ممن لم يستجب لنبيه، أي نبي من الأنبياء، موسى أو عيسى، فإنه يخلد في النار، فإنه يخلد في النار. وكذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح البقاء على أي دين كما سبق معنا، وسواء يعني قال آخذ بدين الذي الذي أنا عليه والذي آبائي عليه فإن هذا لا يقبل منه، لدلالة قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلا، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها.
يعني محقرات الذنوب التي يراها صاحبها صغيرة فيقول: هذا شيء صغير وهذا صغير وهذا من الصغائر وهذه من الصغائر، لكنها إذا اجتمعت عليه أهلكته. فكما قال بعض السلف: النظر في باب المعصية ليس إلى نفس المعصية، وإنما النظر إلى من تعصي، فإنما النظر إلى من يعصي وهو الله جل وعلا عظمت في قلبه بغض المعصية، لكن إذا نظر إلى صغر المعصية تمادى فيها حتى تهلكه. والإصرار على الصغيرة يؤول بها إلى أن تكون كبيرة، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار كما قال العلماء. وذكر هذا الحديث بعد ذكر المقابلة بين حال أهل الإيمان وبين أماني الذين يكفرون ويعرضون. وقد يقول قائل: لكن هذا الحديث هو في أهل الإسلام، فكيف يذكر في الآيات التي هي فيها رد على أهل الكفر والإعراض؟ فيقال إن هذا من حسن الاستعمال، وهو أن العلماء ينظرون إلى قضية الجامع في الاستدلال، فيستدلون بهذه الآيات التي نزلت في الكفار على بعض الأعمال التي نزلت في المسلمين، ولا يخالف هذا قول بعض السلف عن الخوارج أنهم أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. أولئك جعلوها، يعني حكموا بحكمهم. أما الاستفادة من مضمون هذه الآية ومن العلة المذكورة فيها وهي الإعراض أو المخالفة، فإنه يستفاد منها، لأن المراد هو حسن الطاعة لله جل وعلا والإقبال عليه، ومخالفة هوى النفس. فهؤلاء الذين كفروا بالتوراة عذبهم الله جل وعلا وجعلهم خالدين مع ما في قلوبهم من الأماني في أنهم الناجون بعد الأيام المعدودة. هذا كحال أيضا من هو في هذه الأمة وهو مستمر على المعاصي ويمني نفسه بأنها صغائر وهي محقرات الذنوب. ومعنى يعني محقرات الذنوب التي تحقر له الذنب وتسهله له ولا تجعله عظيما، أن التحقير غير التعظيم. والمطلوب في الإنسان أن يحقر ذنبه أم أن يعظم ذنبه؟ أن يعظم ذنبه، يعني يجعله عظيما ولو كان أمرا يسيرا. نعم.
وقال ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له.
يعني والآيات فيها الدلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والجهمية في مسألة خلود الجنة والنار. نعم.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا.
طبعا يعني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أمور التوحيد، أمور العقائد، هذه أمور متفق فيها بين جميع الديانات في الأصل التي لم تحرف، أما التي حرفت فلا شك أن فيها من تقرير الشرك ومن تقرير الاستنقاص لله جل وعلا. لكن أمر التوحيد، النهي عن الشرك، مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان باليوم الآخر، هذه المسائل جميعا متفق فيها بين الشرائع وبين الأديان، متفق فيها جميع بين الأديان جميعها، لا خلاف في ذلك. ولذلك هناك من هم من أهل التوحيد ممن اتبعوا موسى، هناك من هم من أهل التوحيد ممن اتبعوا عيسى وكانوا أنصارا له، وهناك من هم المشركون المعرضون في جميع الأديان، سواء من أشركوا أو من كفروا بنبيهم وبين الشرك والكفر كما هو معلوم عموما وخصوصا. نعم.
فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له.
هذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو توحيد الألوهية، الذي ما بعث رسول إلا به يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أول دعوة الرسل، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الكتب، ولأجله جعل الجنة والنار، وقرر هذا في كتابه الكريم في القرآن، حتى قال العلماء: إن القرآن كله بجميع آياته في التوحيد، فهو إما أمر بالتوحيد، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد، وإما بيان لقصص الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وإما بيان لمكملات التوحيد، وإما نهي عن الشرك، وإما بيان لحال أهل الشرك، وإما بيان للمعارضين للأنبياء من أهل الشرك، وإما بيان لسبل الشرك وأسبابه. فالقرآن من أوله إلى آخره تقرير لأمر التوحيد. ونجد أن الأنبياء لم يرسلوا بتوحيد الربوبية، وهي توحيد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك، لأن هذا لم ينفه أحد من البشر إلا شذاذ الخلق كالدهرية والفلاسفة وفرعون، وإلا لم ينكر أحد هذا التوحيد. التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب توحيد الألوهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال عباده من الصلاة والزكاة والذبح والتوكل والإنابة والخشوع والخوف والخشية والاستغاثة والاستعاذة والرجاء. من هذه العبادة كل عبادة يصرفها العبد فهي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وعلى هذا فكثرة الكلام عن تقرير التوحيد الربوبية ليس هو منهج الأنبياء، لأن بعض الناس يصور ويشغل أمة الإسلام بتقرير توحيد الربوبية، بتقرير أن الله هو الخالق، وهذا أمر مغروز في النفوس. كفار قريش يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، هم مقرون بهذا الأمر. فتقرير التوحيد الذي آمن به كفار قريش ليس هذا هو المطلوب، وإنما المقصود والمطلوب من دعوة الرسل هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، هذا الذي بعثت به الرسل، وهذا هو محل النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم، وهذا هو الأمر الذي كان يرسل به صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الأقوام، إلى الأقطار البعيدة. حديث ابن عباس في الصحيحين في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية: إلى أن يعبدوا الله. إذن هذا هو الأمر المقصود، وهذا الذي أرسل به الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما قال نوحي إليه أنه لا رب إلا أنا، بل أول آية في القرآن فيها أمر يمر عليك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هنا استدل بتوحيد الربوبية على الأمر بتوحيد الألوهية، وذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، كما تقر بأن الله هو الخالق الرازق يجب عليك أن توحده في العبادة، وعلى العكس توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني من وحد الله جل وعلا في ألوهيته فلا شك أنه موحد له في ربوبيته. إذن محل النزاع وما يجب على الأمة أن تعتني به هذا التوحيد، لأن أكثر ما وقعت الأمة في المناقضة أنواع التوحيد في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. ولا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد والتي ينجو بها العبد من النار إن قالها صدقا وحقا وعمل بمقتضاها، ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها كما يقول البعض لا قادر على الاختراع أو لا خالق أو لا موجود، لا قادر على الاختراع أو لا رب أو لا خالق، هذا كله من خصائص إيش؟ الربوبية، من خصائص الربوبية. طيب الربوبية آمن بها كفار قريش، فكيف تأتينا لا إله إلا الله بمعنى الربوبية؟ وإنما جاءت لا إله إلا الله بمعنى، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قالها لقريش: لو كان معنا لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هل ينكر كفار قريش هذا الأمر؟ ينكرونه؟ ما ينكرونه، لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله لا ينكرون، لكن قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم عرب أقحاح يفهمون اللغة. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله.
قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة.
نعم،
قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة.
فقال أبو جهل: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ عند 360 صنم تصير إله واحد؟ إن هذا لشيء عجاب، أعرضوا عنه وخالفوه لأنهم فهموا معنى لا إله. إذن المصيبة أن يفهم أبو جهل معنى لا إله إلا الله فيعرض عنها. ما يقولون أنتم الآن تحكمون بإسلام أبي جهل، لا، أبو جهل ما دعا الكفر، لكنه فقه المعنى فأعرض عنه وجهل هذا المعنى. بعض من ينتسب للإسلام بعض من ينتسب للإسلام جهلوا هذا المعنى الذي قاله كفار قريش وفهموه فأعرضوا عنه. نعم. إذن هنا في هذه الآيات كما قال ابن كثير رحمه الله وهو حق الله، قال أعلى الحقوق، أن أعلى الحسنات أحسن الحسنات هي التوحيد، فقال وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له. نعم.
ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية.
نعم، يعني هذا فيه بيان حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في أحاديث كثيرة، وبرهما هو الإحسان إليهما والسمع لهما والطاعة لهما وتنفيذ ما أمر به مما هو مشروع، مما هو مشروع، حتى قال ابن عباس رحمه الله من برهما ألا تنفض الثوب عليهما، وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ما بر بوالده من شد النظر إليه. أحيانا يعني قد يأمرك الأب أو الأم بشيء فتنظر إليهم نظر هكذا، نظر المغضب، يعني ما تتكلم ولا تقول أف، فتقول عائشة ما بر بوالده من نظر إليه بشدة، هذا ليس من البر، هذا من العقوق. الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف، وهذه التأفف إذا طلب شيء وهي محرمة، محرمة، حتى قال بعض أهل العلم لو أن هناك كلمة أقل من كلمة أف لنهى الله عنها، لكن هذه كلمة مكونة من حرفين وهي من المحرمات التي لا تجوز. نعم.
إلى أن قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك ثم أدناك.
يعني هذا فيه منزلة بر الوالدين، ولا سيما الأم، فإن لها ثلاث حقوق عن حق الأب، والإحسان إليها والبر بها بلا شك أنه يعني أولى من وأعظم حقا من الأب، وليس في هذا استنقاصا لحق الأب، فإن الأب كما جاء في الحديث أوسط أبواب الجنة، وجاء في منزلة الأم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلزم قدميها فثم الجنة، أي إلزم طاعتها وبرها والإحسان إليها. ولا سيما معاشر الأحبة، إذا كبر الأب أو الأم فإنهم أشد ما يكون بحاجة إلى الأبناء، تؤنس وحشتهما وتجلس معهما وتستأنس بهما ويستأنسان بك ويفرحان بك، فهذا من برهما في كبرهما، أما في شبابهما فليس بحاجة إليك، عندهم من يؤنسهم وعندهم من، لكن إذا كبر الأب أو كبرت الأم فبحاجة إلى شيء من العلاج وشيء من الاستئناس بك، وكذلك شيء من المراعاة، وأفضل ما يكون لا شك البر عند حاجتهما، فهذا من أعظم ما يحرص عليه العبد. نعم. يعني قدم الأمر على الجهاد، جهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد.
قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء.
نعم، اليتامى، اليتيم هو من فقد أباه في اللغة، ومن فقد أباه وأمه يسمى اللطيم، اللطيم، ومن فقد أمه يسمى العجي، العجي. اليتيم من فقد أباه، واللطيم من فقد أبويه، الأب والأم، والعجي من فقد أمه. نعم.
والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري: فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويحلم ويعفو ويصفح، ويقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم والترمذي وصححه.
يعني هو في مسلم وفي عند الإمام أحمد: بوجه طلق، لم أجد لفظة منطلق في الأحاديث، والله أعلم، ما وجدتها يعني في البحث عنها، لم أجد لفظة منطلق في شيء من كتب الحديث، وإنما هو بوجه طلق، لعلها تصحيف، والله أعلم. نعم.
وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
الإحسان إلى الناس ينقسم إلى قسمين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب مثل بر الوالدين، هذا من الإحسان لهما، وهو إحسان واجب. الإحسان إلى بصلة الرحم، هذا أيضا إحسان واجب. الإحسان إلى الأبناء بتربيتهم وحسن رعايتهم وإطعامهم، هذا إحسان واجب. ومنه ما هو من الإحسان المستحب، وهو إكرام الناس، سواء إكراما قوليا بحسن الخطاب وبحسن الكلام ونحو ذلك، أو إكراما فعليا، وهذا قد ينقسم إلى الإكرام بالمعونة وبالمساعدة، أو إكراما ماليا وغير ذلك، وهذا كله من أنواع الإحسان. نعم.
وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به، إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة.
نعم، هذا جلي واضح. قامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به من الأمم قبلها، وهذه العبارة دقيقة حقيقة من ابن كثير، ومعنى ذلك أن ما حصل في هذه الأمة من الطاعة ومن الاستجابة لأمر الله أعظم مما حصل في الأمم السابقة. وليس معنى هذا أن جميع هذه الأمة حصل منها أمر الطاعة، وهذا أمر مشاهد في الإعراض عن الدين وفي المخالفة للأوامر هو أمر موجود للأسف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة ولهذا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولهذا قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليهم كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم هذا الخطاب لليهود الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحالهم كحال سابقيهم في الإعراض وفي المخالفة وهو أمر تستمر عليه اليهود وصفة لهم في المكر والإعراض والكذب والحيل هذه صفات اليهود التي لا تتغير في زمان ولا في مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع هؤلاء اليهود في المدينة جاء المدينة ووجدهم وكانوا يثيرون الحروب والاقتتال بين الأوس والخزرج الأوس والخزرج قبائل قحطانية سكنت المدينة وهم الأنصار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء إليهم كان لهم لقب الأنصار ولذلك لقب الأنصار من الألقاب الإسلامية لم تكن في الجاهلية لقب الأنصار كلقب النفاق أيضا هذا جاءت به الإسلام لم يكن قبل الإسلام بهذا المعنى فجاء الأنصار في أو كان الأنصار من الأوس والخزرج قبل ذلك تحدث بينهم الاقتتال حدث بينهم قتال يسمى يوم بعاث وهو يوم عظيم وقتال عظيم وحصل بينهم حرب تسمى سمير وهي من القتال أيضا العظيم الذي حصل بينهم وكان السبب في ذلك اليهود فاليهود ثلاث قبائل في المدينة بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير يقول المؤلف هنا: بنو النضير كانوا حلفاء الخزرج، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، فالله جل وعلا يخبرهم يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم، أخذنا منكم الميثاق أي في التوراة، لا تسفكون دماءكم، لا يحصل اقتتال بينكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج بعضكم بعضا، وخاطبهم الله جل وعلا قال: ولا تخرجون أنفسكم، باعتبار أنكم ملة واحدة، باعتبار أنكم ملة واحدة، لم يقل ولا تخرجون غيركم لأنه يتكلم عن اليهود. قال: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، أي من الذين يحالفون الطرف الآخر. قال: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما الذي آمنوا به وما الذي كفروا به؟ أخذوا من الكتاب مسألة المفاداة، المفاداة هي مبادلة الشيء بشيء، المفاداة في اللغة هي أن تبادل شيئا بشيء تفديه، فأخذوا في حكم التوراة بالمفاداة، وهو أنه إذا وقع شخص أسير جمعوا له وفادوه حتى يفكوا أسره، وكفروا بالتوراة بالاقتتال. فهذا الذي آمنوا ببعض وكفروا ببعض، يعني آمنوا بقضية عدم ترك الأسير والمفاداة له، وكفروا بما عندهم من الكتاب في قضية الاقتتال فاقتتلوا بينهم، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. نعم.
وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم.
نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني من اليهود، فجعلهم كأنهم يقتلون أنفسهم، والمراد بهم أنهم على ملة واحدة، فكان الاقتتال حصل منهم وفيهم. قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يأتكم أسارى، الأسارى جمع أسرى، وأسارى على لغة الحجاز هي جمع أسرى، وأما على لغة نجد فتجمع أو عفوا جمع أسير، أسارى جمع أسير على لغة الحجاز، وعلى لغة نجد تجمع على أسرى، تجمع على أسرى، فإذا أسير يجمع على أسرى ويجمع على أسارى. قال: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني هنا تفعلون بما أمركم به كتابكم، والمفادة كما قلنا إعطاء شيء وأخذ شيء مكانه. نعم.
والذي أرشدت إليه الآية الكريمة ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه.
نعم، يعني فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، قيل الخزي العذاب وقيل الخزي الجزية، الجزية تؤخذ عليهم كما جاء عن ابن عباس، وقيل الخزي هو ما حصل من قتل لبني قريظة ومن إجلاء إخراج لبني النضير ونفيهم عن المدينة، فهذا هو الخزي الذي في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن حصل لهم العذاب في الدنيا سواء بقتلهم أو بإخراجهم أو بالجزية، ويحصل لهم العذاب يوم القيامة كذلك بما أعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا، الوقت صار يتأخر الآن، فنتوقف عند هذا المقدار، ونسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. السائل يقول: وسائل التواصل الاجتماعي عمت بها البلوى، فنود منكم كلمة مختصرة ما نأتي منها وما نذر، خصوصا لطالب العلم، كيف ترون استعماله لها؟ الإنسان في هذا طبيب نفسه، وهو أعلم بحاله، ولا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها والبلاء العظيم الذي سببته، وفي الحقيقة هي ليست تواصل أو وسائل تواصل، هي وسائل تقاطع وتدابر، لأن يتوهم المستعمل لها أنه يتواصل مع أناس كثير في العالم، وحقيقة الأمر أنه يقطع أقرب الناس إليه، أمه وأباه وأخاه وقرابته، يقطعهم لأنه أعرض عنهم بتواصله مع، فهذا كما قال بعض أهل العلم: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لا شك أن هذا من الغرور، أن يظن الإنسان أنه على تواصل وأنه تبلغه أخبار العالم وأنه ثم يكون مضيعا لما يجب عليه. فأعرض كثير من الناس عن القرآن وعن الصلاة وعن صلاة الجماعة وعن الواجب عليهم بسبب هذه الوسائل، ثم فتحت عليهم أبواب الشر من جميع الثقافات والأفكار والمفاسد تجدها في جيبك، وهذا لا شك أنه شر عظيم وبلاء كبير. فالإنسان طبيب نفسه في ذلك، ينظر في حاله وينظر فيما يأتي من هذه الوسائل وما يذر. ثم يا أخي، يعني حساب في جميع وسائل التواصل، عندك حساب في الإنستغرام وحساب في تويتر وحساب في الفيسبوك وحساب في سناب شات وحساب في، يعني جميع هذه، متى ما شاء الله تجد وقت لنفسك، ما نقول لأولادك ولا نقول لطلب العلم، لنفسك، مراعاة نفسك ومحاسبتها، ومتى تجد وقت؟ فلا شك أن هذا بلاء عظيم، وهو سبب لتفرق الأسر، سبب للنزاعات، سبب للفساد الأخلاقي. لا شك أن هذا ضرره عظيم وخطره جسيم، وكم يقضي الإنسان فيه من الساعات، وكم تهلك فيه من الأوقات. فلا ينبغي للعاقل أن يضعف أمام هذه الوسائل التي لا تزيده إلا بعدا عن الله، وتزيده ضعفا في إيمانه، وتزيده إعراضا عن كتاب ربه جل وعلا، فيجعل لنفسه، لا سيما طالب العلم، ويجعل لنفسه وقتا ويكون نافعا فيه ومنتفعا. ثم أنبه إلى أمر كما يقال الشيء بالشيء يذكر. بعض الناس عنده هواية، كان زمان يقولون هواية جمع الطوابع أو هواية تربية الحمام، الآن هواية جمع المجموعات، عنده ما شاء الله 300 مجموعة أو 200 مجموعة فيما يسمى بجروبات الواتساب. يا أخي ما هذا الوقت الذي عندك لقراءة هذه؟ ثم الأمر المهم الذي أود التنبيه عليه، نعم تجد فوائد، هذا يذكر فائدة وهذا يذكر فائدة وهذا يذكر فائدة، هذه الفوائد التي في الواتساب في هذه الوسائل هي من أعظم الأسباب التي تصرفك عن العلم الشرعي، من أعظم الأسباب التي تصرفك عن العلم الشرعي وتبعدك عن الطريق الصحيح في طلب العلم هذه الفوائد. فأنت تظن أنها فوائد ومنافع، ما شاء الله هذا يقول قال ابن القيم وهذا يرسل لك قال ابن تيمية، طيب الصفحات يمحو بعضها بعضا وتذهب هذه الفوائد، وين طلب العلم؟ ماذا بقي معك من هذه النقول؟ ثم هل هذا تأصيل علمي صحيح تستفيد منه؟ ماذا انتهيت من الكتب في 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 هذه الوسيلة في الواتساب أو غيرها؟ ماذا قرأت من الكتب؟ ماذا درست؟ مجرد فوائد. فلا شك أن 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 هناك نعم من استطاع أن ينظم حاله مع هذه الوسائل أو يكون في هذه الوسائل على سبيل التأصيل والتحصيل العلمي بحيث لا يتشتت ذهنه، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كثير من الفوائد في الحقيقة تصدك عن العلم، ويظن طالب العلم ما شاء الله أن هذه فوائد هو منتفع بها، هذا يصيبه بالغرور. ثم آفة العلم التقليد كما قال الحازمي رحمه الله، تأتيك فائدة وأنت تنقلها وكأنك الذي استخرجتها من الكتب، ما بذلت فيها جهدا، وقد تكون هذه الفائدة غير صحيحة، وقد تكون نسبتها إلى العلماء غير صحيح، وأنت تساعد في نشر الكذب على العلماء، من دريت أم لم تدري، وشعرت أم لم تشعر. فيا إخوة، هذه الوسائل قد تكون لها وجه نفع لكن لها وجه ضرر كبير أيضا، ولكل شيء ضريبة، كل شيء له ضريبة. فطالب العلم يعرف كيف يقضي وقته مع هذه الوسائل، كيف ينظم الاستفادة منها، كيف يعني تكون له ثمرة في ذلك. نحن لا نمنع أن يكون له تواصل، لا نمنع أن يكون له حساب ينشر فيه شيء من الخير، لكن أن, 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 أن يقدم هذا الأمر على الأولويات وعلى الفروض وعلى المهمات. فلا شك أن بعض الاستعمال لوسائل التواصل أنه محرم لا يجوز، لا نتكلم عن باب المعاصي فهذا أمر مفروغ منه، وإنما نتكلم عن الإشغال عن ما هو واجب بما هو مستحب، فهذا محرم لا يجوز. إذا شغلك أمر مستحب تقول والله هذا أمر مستحب، لكنه شغلك عن الصلاة، شغلك عن بر الوالدين، شغلك عن صلة الأرحام، شغلك عن أمور وفرائض واجبة عليك، لا شك أن هذا التصرف محرم، يصير فعلك هذا الذي هو مستحب، فعلك هذا محرم ليس مستحبا، لأنه شغلك عما هو واجب عليك. فخلاصة الأمر أن الإنسان ينظر في حاله وينظر في حاجته وينظر فيما يقربه إلى الله جل وعلا، نعم هناك نفع موجود، هناك خير ينتشر، لكن لا يكون أو لا تكون هذه الوسيلة سبب أيضا للتفريط أو سبب لانتشار الشر أو سبب للضرر. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.